فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم.
القاضي من أولئك الذين إن أردنا أن نعثر على أمثاله يجب أن نربي جيلا جديدا.
الكثير من أجل العلماء وأصحاب الطريقة الإلهية كانوا طلابا لديه.
أنا لا أعلم أي تأثير كان للمرحوم السيد القاضي على طلابه الذين كانوا ملتزمين في جميع نواحي الواجبات والمستحبات والشرائع.
كل من يتمتع في زماننا هذا وبشكل ما بالمعنويات التي ذكرناها، فإنه قد درس على يد السيد القاضي بشكل مباشر أو غير مباشر.
للأسف في زماننا هذا نفتقر إلى السيد القاضي وأمثاله.
في مدينة النجف القديمة كان منزله قرب منزل أبي، فكنا نرى السيد القاضي كثيرا في الزقاق. كان رجلا مهذبا متواضعا بسيطا، كان هذا ظاهره. أما عن صفاته الأخرى فكنت طفلا ولا أعرفها. كان يبدو بنظري إنسانا بسيطا بسيطا جدا.
خيري أدمي بنظر بيمد بتكلفه خير بتكلف.
كان يتحلى بأخلاق الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام في تعامله وتواضعه.
قال المرحوم الخوئي: إن كان ما ذكره لي ولطلبته حقيقيا فهو سماء وأنتم أرض، هكذا كان يختلف عن الآخرين.
تأثير الكلام دليل على صدق المتحدث، أي أنه إن لم يكن المتحدث صادقا ويؤمن بكلامه ويطبقه فلا يؤثر.
كما قال الإمام الصادق عليه السلام: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، أي ادعوا الناس بعملكم وليس بكلامكم وألسنتكم، أي أنك إذا رأيت شخصا يتحلى بالفضائل الأخلاقية سيجذبك إليه أكثر.
كان المرحوم آية الله القاضي معروفا بالتواضع، فكان يأخذ شيئا من الخضروات يحملها إلى بيته بعباءته. هناك رواية وردتنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه حمل يوما بعباءته شعيرا إلى داره، ثم ذهب إلى المسجد لإلقاء خطبة فإذا بقشور الشعير ترى على عباءته.
كان السيد القاضي
يبتاع الخضار والفواكه الذابلة والمتبقية لدى البقال، فسئل عن سبب ذلك ولماذا لم يكن يشتري الخضار الطازجة والفواكه الطازجة، فكان يجيبهم بأن هذه الخضار والفواكه إن لم أبتعها فستبور ويتضرر صاحبها ماديا وهو إنسان فقير.
ما زلت أتذكر ملابسه الشتوية. أتنظرون إلى هذه الجبة؟ لا رقعة فيها أبدا. لا أنسى أبدا أن جبته من هنا إلى أسفلها كانت مندرسة. مثلا في هذا الطرف، ليس هنا في الطرف العلوي بل أسفلها، قد تلف أو احترق أو ما شابه. ما زلت أذكر تلك الرقعة في جبته من هنا إلى أسفلها.
ذات مرة زار جماعة من إيران السيد القاضي وقالوا له: لقد سمعنا عنك أشياء ونحن لك مقلدون. فبكى ورفع يديه وقال: إلهي، أنت تعلم أني لست على ما يقولون. وخاطبهم بالقول: اذهبوا وقلدوا السيد أبا الحسن الإصفهاني.
ينقل أحد العلماء الكبار ممن عاصر السيد القاضي قائلا: إنه قديما كانوا يأتون بالماء النقي والعذب من نهر الفرات بالكوفة، وبأوان كبيرة كانوا يأتون به بواسطة العربات ويبيعونه للناس. وفي أحد الأيام شاهدت السيد القاضي في أحد الأزقة واقفا أمام طفل قد وضع إناء كبيرا على الأرض وهو في حيرة من أمره، إذ لم يستطع حمل الإناء إلى البئر لملئه بالماء. فشاهدت أن السيد القاضي قد حمل الإناء على كتفه دون أن يأخذ بنظر الاعتبار مقامه العلمي الكبير ولباسه الديني. أخذ الإناء إلى البئر وملأه بالماء ووضعه في عربة كانت مع الطفل وساعده في إيصاله.
كان هناك شخص في النجف مختلا عقليا يدعى تقي المجنون. كان وسخ الملابس وكان فقيرا ومختلا عقليا، وكان دائما يأتي إلى بيتنا في أيام المجالس الحسينية وغيرها، وكنا نقدم له الشاي. فكان هذا الفقير يأتي إلى بيتنا يدخن سيجارة ويشرب شايا ثم نعطيه شيئا وينصرف. وكان تقي المجنون عندما ينتهي من كل شيء، التدخين والشاي وغيرها، كان أبي يشير لأبي القاسم من أقصى المجلس أن ساعده على النهوض. المسكين كان عندما يجلس كان لا يستطيع القيام ويصعب عليه النهوض، فرأى أبو القاسم أنه لا يمكنه أن يساعده لأن ملابسه متسخة، فقام إليه أبي من أقصى المجلس واحتضنه وساعده على النهوض.
ذات مرة روي عن الشيخ عباس القوتاني قوله: كنا في الدرس وبعد أن انتهى نادى السيد القاضي أحد طلبته واسمه الشيخ إبراهيم وقال له: أريد أن أكلمك. قال: فاعترض السيد قائلا: لما ذكرت اسمي أمس على المنبر في منزل التاجر الفلاني؟ أنا لست راضيا بذلك قيد أنملة.
عندما كان يحدثنا شعرنا أنه يكتم نصف كلامه عنا كي لا نغالي بشأنه ونبالغ فيه. ما ينقله مريدوه عنه لا يتجاوز ثلث الحقائق التي كان يتصف بها.
قال المرحوم آية الله السيد حسن القاضي في وسط مسجد الكوفة: هناك موضع سفينة نوح عليه السلام، يقال إن سفينة نوح كانت هناك تبلغه بعد هبوطك عدة درجات، وكانت بعض درجاته مهدمة وبحاجة إلى ترميم. وكان السيد القاضي يتردد كثيرا على مسجد الكوفة ومسجد السهلة، وله هناك حجرة يعتكف فيها في شهر رمضان المبارك. وكان أحد رفاقه ويدعى الحاج عبد الأمير الأعصم رحمه الله، وقد أدركته نادى الحاج جاسم وقال له: يا حاج أجلب بناء ورمم هذه، فهذه الدرجات بحاجة إلى ترميم. جلب الحاج عبد الأمير البناء ورممها ووضع عليها القاشاني وكتب عليه: تم الترميم بأمر الحاج آية الله علي القاضي الطبطبائي دون أخذ إذن منه. وذهب وقال للسيد: تعال وانظر هل تعجبك أم تريد تغييرها. وما إن توجه نحو الدرجات وهم بالنزول حتى وقعت عيناه على القاشاني، فصرخ معترضا وقال غاضبا: من قال لكم أن تذكروا اسمي؟ من قال لكم هذا؟ لما لم تستأذنوني؟ من قال لكم هذا؟ لما لم تسألوني؟ فقال له: أستميحك عذرا. فقال له: اذهب حالا وهات المعول، اذهب وهات نفس المعول، أريد أن أهدمها بنفسي، أريد أن أرفعها من هنا بنفسي. وإلى هذا الحد أدب نفسه فأصبح بعيدا عن السمعة والعناوين وغيرها.
ومن وصاياه الأخرى أنه كان يوصي بالسكوت، ولكن ليس السكوت المطلق، بل ترك فضول الكلام كما جاء في الرواية، ترك الكلام الذي لا ينفع المتحدث ولا المستمع.
لطي درب السلوك إلى الله يجب تحمل صعاب جمة، ففي بداية هذا الدرب وعندما كنت شابا ولأجل كبحي جماح لساني والسيطرة عليه، وضعت في فمي حصاة لمدة 26 عاما كي أمتنع عن التحدث بما لا طائل منه وأتجنب الهذر.
وطلبته أيضا كانوا كذلك كما رأيتهم، كالأستاذ الكشميري، كان حقا رجلا قليل الكلام. وكذلك بقية طلابه كانوا قليلي الكلام، وعندما يسألهم أحد سؤالا يجيبون جوابا مختصرا ولا يطيلون، كما يقول المثل: الحليم تكفيه الإشارة. يقولون كلمة واحدة ليفهم من أراد أن يفهم ويسكتون.
من كان أستاذك في السير والسلوك غير مرتضى الطالقاني؟
السيد علي القاضي رضوان الله تعالى.
كم سنة رافقته؟
4 أو 5 سنوات.
كيف رأيته؟
إنسانا ملكوتيا إلهيا وفان في الله، كانت شخصيته عظيمة.
هل كانت للمرحوم السيد القاضي محبوبية بين الطلبة؟
القاضي؟ نعم، وعن جدارة،
وخاصة بعد أن عرفوا أن العلامة الطباطبائي وبعض العرفاء تتلمذوا على يديه.
نعم.
هل هناك ما يمكنك قوله مما ننتفع به سماحة السيد؟
القاضي عالم رباني متفان في الله، وكان يختلف عن الآخرين. حضرته.
كل السيئات ومنها الوسواس وانعدام الطمأنينة ناجمة عن الغفلة، وأقل درجات الغفلة هي الغفلة عن الأوامر الإلهية، ولها درجات أخرى أسأل الله ألا نبلغها. وسبب جميع درجات الغفلة إنما هو الغفلة عن الموت وتخيل الحياة الأبدية. إذن إذا أردت أن تأمن شرور الخوف والرعب والوسواس ففكر دائما بالموت واستعد للقاء الله تعالى. فكر إذن ولاحظ أي شيء يحول بينك وبينه ويشغلك عنه إن كنت عاقلا.
روى العلامة الطبطبائي أنه أتاه مالك داره ذات يوم وقال له: أنا لا أرضى سكناك في داري، اخلها. فأخلاها وسلمه الدار وذهب إلى الكوفة إلى مسجد السهلة وسكن حجرة صغيرة.
قال: فذهبنا لزيارته ليلة الجمعة، وكان من عادته أن يكون فيها في الكوفة في مسجد السهلة. صعدنا إلى الطابق الثاني من البيت فرأيناه جالسا وزوجته قد أصابتها الحمى، فاستلقت جانبا وهو أيضا كان محموما، وكان قد أنهى صلاة العشاء وأخذ بقراءة الآيات المستحبة بعد صلاة العشاء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. يقول: نظرت إليه وإلى قراءته للقرآن، رأيته كمن لم تصادفه في حياته أي مشكلة، وقد استغرق في قراءة القرآن لا يأبه بما أصابه وأصاب زوجته، وكأنه ليس في هذه الدنيا. ففكرت في نفسي: لو كان أصابني ما أصابه فكيف سيكون حالي؟ يقول: لا أحسبني لدي القدرة كي أكون على ما هو عليه.
إنه في أوج مشاكله ومصائبه يقوم ويقول الله أكبر وكأنه ليست لديه أي مشكلة. هذا الإنسان يلتذ بصلاته ويعرف أن الله أكبر.
السيد القاضي كان يقف يصلي ساعة كاملة تقريبا. كان فقيرا جدا وله أولاد كثيرون. قال ذات يوم: عندما أقف أصلي ببركة الله تعالى كأنني لا زوجة لي ولا أولاد ولا أنا مدين لأحد، وبعد الصلاة أناجي ربي: إلهي، لذة العبودية هذه هل أجدها في النشأة الأخرى مع بقاء العبودية والربوبية؟ عندما أصلي أنقطع عن الدنيا.
يقول آية الله نجابة نقلا عن المرحوم القاضي الذي كان يقول: إن بعض العبادات، أنقل قوله حرفيا، إن بعض العبادات لها قدرة جذب كبيرة وتسبغ على الإنسان نورانية، ويشعر الإنسان بحلاوتها، بحيث كما كان يقول آية الله نجابة تجذب الإنسان إليها وتحفظه لأسبوع.
كان يتهجد كل ليلة، والتهجد من فعل هجد، أن يبقى مستيقظا. كان يصلي ركعتين إلى 4 ركعات، وبعد أن يصليها ينام، ثم يستيقظ فيصلي 4 ركعات أخرى ثم ينام. وكان يضع وسائل الوضوء بالقرب منه، ويتوضأ ويصلي 4 ركعات وينام، وعند المرة الثالثة يستيقظ لصلاة الفجر.
الدقة هي التي توصل البشر إلى تلك الدرجات، وإلا فبالنسبة للأعمال كلنا نصلي نفس عدد الركعات التي كان يصليها السيد القاضي.
كانت لديه حجرة خاصة في مسجد الكوفة في بعض الأحيان، يعتكف ليومين متواليين في هذا المسجد ومسجد السهلة.
من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالي الرجاء وسلاح البكاء، يا سابغ الرعب يا دافع الدغب، يا نور المستوحشين بالظلم، يا عالما لا يعلم، صلي على محمد وآل محمد.
قالوا عن المرحوم السيد القاضي إنه كان يوصي بالصلاة في أول وقتها، ويقول على السالك أن لا يتثاقل عن أداء الصلاة في أول وقتها، ويقول من استمر على أداء صلاته في أوقاتها ولم يصل فليلعني.
كان في حالة القنوت يذكر عبارة لا زلت أذكرها لحد الآن، كان يبكي ويردد اللهم أرني الطلعة البهية، وكان يكررها بترتيب خاص في منظر لن أنساه. كنت أراه يصلي في باحة البيت عندما أمر من ورائه، لأن القبلة من تلك الجهة، وكان يسترعي انتباهي.
كان آية الله القاضي يخرج من بيته في منتصف الليل، وذات ليلة قال أحد أولاده إنه تبعه ليرى أين يذهب أبوه وماذا يفعل.
ذات يوم قررت أن أتتبع أبي لأرى أين يذهب ليلا، قلت في نفسي لعله يذهب لتناول غذاء لذيذ في وليمة مثلا ولا يخبرنا عنها، فبقيت مستيقظا. وبعد مرور عدة ساعات من الليل عندما خرج أبي خرجت وراءه، فسار في طريق حتى خرج من المدينة، وفي ذلك الحين أحس أبي بوجودي فالتفت إلي وقال تقدم وهيئ لي مكانا، وقال الجو بارد اجلس هنا واسترح، وبقيت هناك حتى الصباح، وكنت أنام، وكلما استيقظت أرى أبي يصلي ويدعو ويناجي الله، وعندما اقترب طلوع الفجر أيقظني وقال لي حان وقت صلاة الصبح.
وعن طول سجوده تحدث المرحوم آية الله السيد عبد الأمير كشميري فقال ذات يوم زرته كان ساجدا، فجلست حتى طال جلوسي، والمرحوم السيد القاضي كان ساجدا، لهذا انصرفت دون أن أجد فرصة لأتحدث إليه.
كانت عائلته كبيرة ويعاني ضائقة مالية، ومع ذلك كان مثال التوكل على الله.
كان الوالد المرحوم يكرر دائما ويقول إن صدق التوكل لدى السيد القاضي لا مثيل له أبدا.
في أغلب أيام الصيف الحارة وعند الساعة 2 بعد الظهر عندما يلجأ الناس من الحر إلى الأقبية، كان السيد القاضي رضوان الله تعالى عليه يتوضأ ويذهب إلى صحن أمير المؤمنين لزيارته. في ذلك الحر اللاهب الذي لا يطيق فيه أحد الخروج من القبو، كان رحمة الله عليه يذهب إلى الحرم، وقد اختار هذا الوقت كي لا يشعر به أحد.
من هذا تعرفون أنه وأمثاله كانوا زائرين حقا، كانوا محبين وموالين لأهل البيت عليهم السلام.
في موسم زيارة كربلاء كان لا يقر قرار للمرحوم القاضي ويكون منفعلا، فكان زوجته تقول له أحيانا إنك ستجن.
كلما تعرفون الأئمة الأطهار عليهم السلام أكثر، كلما ازداد احترامكم لهم. لذا فإن مدى معرفة الفرد هي التي تحدد مدى تعلقه بالأئمة الأطهار عليهم السلام.
أوصيكم وصية أخرى، ألا تغفلوا عن إقامة العزاء على سيد الشهداء ولا عن زيارته، فالمجالس الأسبوعية ولو بحضور نفرين أو ثلاثة تسبب سعة العيش، وإن كنت مستمرا على خدمة الحسين عليه السلام طوال حياتك مقيما العزاء عليه فلن تؤدي حقه. وإن لم تستطع عقد مجلس كل أسبوع فلا تدعها في الأيام العشرة الأولى من المحرم.
قال المرحوم آيت الله الخوئي: كنت أذهب إلى مجالس المرحوم السيد القاضي قبل أن يتوفى، وعندما كنت أصل إلى مجلس التعزية وأخلع حذائي أحمله وأدخل خشية أن يأتي السيد القاضي ويصف حذائي فأخجل منه.
عين بكل ممنوع شرب الماء، جار يكون يقدر مصائب حسين عليه السلام.
كان يقف أمام باب الدار ويصف الأحذية وينظفها، وعند خروجهم يضع أمام كل منهم حذاءه، واعترض عليه البعض قائلين له: لا تفعل ذلك، فالناس ليسوا سواسية. فقال: هذا ما أنا عليه، أريد أن يراني أبو عبد الله الحسين وأنا أنظف أحذية الداخلين إلى مجلسه.
فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، وقلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة وأجسادهم نحيفة وحاجاتهم خفيفة وأنفسهم عفيفة، أرادتهم الدنيا فلم يريدوها وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها.
ببهاي جان خود را از بند آن خریدم.
الهی به مستان میخانه
دردی کشه لجه کبریا، که آمد به شهر